إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ما أشبه اليوم بالبارحة. بالأمس القريب أرسل الله موسى صلى الله عليه وسلم لينقذ بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين. وخاض موسى صلى الله عليه وسلم مع الفرعون، يظن الناس أنها معركة واحدة، ولكن بتفصيلها أكثر من معركة. المعركة الأولى التي خاضها موسى صلى الله عليه وسلم معركة الفطرة، معركة بديهية وطبيعية، أن يذكر الفرعون بالله عز وجل. والله يقول: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فموسى صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بأنه رسول من رب العالمين. من المفترض أن تلقي هذه الكلمة وأن تلقى إجلالا واحتراما وتوقيرا، وأن ينظر السامع ماذا يريد رب العالمين. لكن الأمر مختلف مع الطغاة والجبابرة، الأمر مختلف. لما ذكر موسى الفرعون بالله عز وجل وأنه مرسله وأن العذاب على من كذب وتولى، لاقى هذه التذكرة بقمة الاستهانة والسخرية. قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ إنه استخفاف بالله عز وجل، إنه عدم اكتراث بعظمة الله فاطر السماوات والأرض. فمن ربكما يا موسى؟ هذا تصغير لشأن الله الجليل، يعني يطلع مين؟ فمن ربكما يا موسى؟ موسى صلى الله عليه وسلم أبان هذه القضية. ربنا، أتريد أن تتعرف على ربنا عز وجل؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو أنك تدبرت في مخلوقات الكون التي وإلى يومنا هذا وإلى ما بعد الأيام القابلة، هناك جديد في الخلق. قال الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون. على مدار الساعة يكتشفون مخلوقات وزواحف وأسماك، أسماك تطير يا عبد الله كما الطيور، نعم، تخرج من الماء بقفزة عالية تواصل سيرها طيرا يا عبد الله، ثم تغوص مرة أخرى. جديد كل يوم، نعم، هناك جديد في الخلق كل يوم، لأنه عز وجل يخلق ما لا تعلمون. ومع ذلك الفرعون عليه لعنة الله استصغر أمر الله عز وجل وقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا عظيم جليل، آثار ألوهيته وربوبيته بادية على كل خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أن هذا المخلوق قد يكون بلا يدين ولا قدمين، ولكن هيأه الله عز وجل أن يتوافق مع بيئته المائية، أو أن يتوافق مع بيئته في قلب الطين يا عبد الله. ربنا عز وجل أعطى كل مخلوق على اختلاف أنواع المخلوقات وعلى كثرتها وتعددها واختلاف وظائفها، أعطاها ما يعينها على مواصلة الحياة وعلى استمرار هذه الحياة عبر ذكر وأنثى، ومن كل شيء كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وتستمر عجلة الحياة يا عبد الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقال يحدث عن التاريخ: فما بال القرون الأولى؟ رد موسى صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أكبر ولا أظهر من ذلك ولا أكبر، فقال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولما عرض عليه التوحيد تمرد وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هنا بدأت المعركة الثانية. فالمعركة الأولى عقائدية فكرية، عرض أفكار، عجز عن الرد على موسى، هدده بالسجن يا عبد الله. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. نزع يده فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي شفافة، زجاجية شفافة ومنيرة يا عبد الله. أظهر يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، يرى ما خلفها من ظاهرها يا عبد الله. هنالك اعتقد الطاغية بدلا من أن يستسلم لآيات الله عز وجل، جمع الناس وطلب منهم الرأي والمشورة، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل إعلامي، لا يأتوك بكل ساحر عليم، أي أن هذا سحر ولدينا خبرة في هذا المجال. الفرعون إذن لما أرجع موسى صلى الله عليه وسلم استعد هو أيضا للمعركة الثانية، معركة الغلبة بين هذا السحر والسحر الذي يعلمه. جمع السحرة في ميقات يوم معلوم، قيل للناس: كل الناس هل أنتم مجتمعون؟ ولكن انظروا، لأن الناس ألفت عادات الذل وعادات اتباع الطغاة وعادات عدم الشعور بالمسؤولية ولا الحرية، قالوا: لعلنا نتبع الحق، لعلنا نتبع السحرة. هواهم يميل للطاغوت، هواهم يميل للإعلام الفاسد بكل معطيات، يأملون ويرغبون ويودون لو غلب الفرعون. فالأمور مستقرة والأمور هادئة وكل يجد قوت يومه. أما المربع الآخر، احتمال انتصار موسى صلى الله عليه وسلم لم يرد لهم على بال ولم يخطر لهم بأي مجال، لأن النفس تأمى تهوى وتتمنى. الأوضاع مستقرة، من ذا يرضى بالتغيير؟ التغيير مجهول، من الذي وراء التغيير؟ قد تنقلب الأحوال وتزداد الأمور شدة، وما كان ميسرا اليوم متاحا قد يصبح عزيز المنال، وقد ينضب ويندر وجوده بين أيدي الناس. فالناس تطمئن إلى الحالة القائمة، إلى الطغيان، رغم أنه أذلها وأهانها، كما قال الله: إن فرعون علا في الأرض جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هل هناك أكثر من يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم؟ وصل الله عهده كله بالفساد، إنه كان من المفسدين. أما الأمنية الحقيقية، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الأمنية لم ترد أبدا على بال ولم تسع إليها قلوب الذين يريدون الحرية ولا التحرر من الطغيان يا عبد الله. لما اجتمعوا أجمعين، تخيل، بلغ من روعة الإعلام ومن روعة أداء فن السحر، لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيل لموسى صلى الله عليه وسلم أنها تسعى، ما الذي جرى؟ سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر قال الله عنه بسحر عظيم. أن يصف الله عز وجل الدجل، وأن يصف الله عز وجل ألعاب البهلوانات أنه سحر عظيم أمر يحتاج إلى التوقف. تذكر معي قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، كيف قدت قميص يوسف من دبر، وكيف دبرت في ثواني الحيلة أنه هو من أراد أن يعتدي عليها، ومن أراد أن يخدش كرامتها وحياءها وعرضها. فقالت قولتها الكذوبة أنه راودها عن نفسه، شاهد شاهد من أهله قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فزوجها عزيز مصر الوزير الأول، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن كلمة الكيد العظيم والسحر العظيم هي إفادة حقيقية أن الأمر تم بمهارة عالية ودقة فائقة. ماذا صنعوا في هذه الحبال وهذه العصي؟ يقول الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم. بأي شيء تم استرهاب الجموع؟ هل استرهبوهم بالأمن المركزي أو أمن الدولة والأمن الوطني؟ لا، ليس هذا موقف مواجهة، إنما استرهبوهم بفرق موسيقية لا عد له ولا أول ولا آخر. ماذا تصنع الفرق الموسيقية؟ باسطوانات صاج عملاقة وطبول ضخمة، وبدأوا يضربون عليها برتابة الفائقة. الصوت الصادر من الطبلة أو من الصاجات يأخذ بالأسباب يا عبد الله، كما يجري في الجنازات العسكرية. هذا منظر مهيب يا عبد الله، خيول سوداء تدر عربة عليها كفن أو عليها كفن خشبي، وموسيقى ليست موسيقى الجاز أو موسيقى لله واللعب، بل موسيقى برتابة معينة وضربة المطبل بضربة معينة تخلع القلوب وتحدث نوعا من الرهبة يا عبد الله. كانت هذه مقدمات اللعبة. ثم موسى صلى الله عليه وسلم نبي، ونبي مكلم، ومعه من الله رسالة اطمئنان. لما قال وأخيه ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مع هذه الرسالة، رسالة الاطمئنان، ليست من أي أحد، من الله عز وجل مباشرة. تخيل ما الذي جرى لموسى صلى الله عليه وسلم لما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أوجس في نفسه خيفة موسى. إذن ما بال شعب مصر؟ ما بال الناس؟ ما بال الراغبين في استمرار الطاغية؟ لأنهم ينتفعون ويرتزقون ويأكلون. بالتأكيد كانوا أشد إعجابا وأشد اطمئنانا بقدوم النصر يا عبد الله، لكن الله قال قلنا يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كانت المعركة الثانية أن ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ألقي السحرة ساجدين، عمدة الفرعون قوته الضاربة، من جاء بهم لينتصر خذلوه، وإذا بهم يسجدون لله عز وجل ويطيعون رب موسى صلى الله عليه وسلم، مع التهديد أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وسيصلبنهم في جذوع النخل. كان الرد بثقة وعن يقين وإيمان، رغم أنه وليد اللحظة، إلا أنه إيمان قطعي ويقيني يا عبد الله. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب مصالحهم منافعهم جوائزهم كل هذا ذاب أمام الحق يا عبد الله، انقشع الباطل وظهر الحق جليا يا عبد الله. قالوا اقض ما أنت قاه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لم يتمكن الطاغية من تنفيذ تهديده ولا وعيد، لأن المعركة الثالثة بدأت يا عبد الله. المعركة الثالثة بين موسى وبين الفرعون هي أن الله عز وجل أمر موسى بعد أن آمن الذين كانوا بالأمس القريب يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فلما انقلبوا بفضل الله عز وجل وبالإيمان إلى جبال راسية انحاز موسى بهم صلى الله عليه وسلم وتميز في هذا المجتمع. قال الله لموسى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قالوا قبلة أي أقيموا فيها الصلاة، وقيل قبلة أي بمحاذاة منازل الطغاة وبيوت الطغاة ومراكز قوة الطغاة يسكن بني إسرائيل يا عبد الله. يعني جهاز أمن الدولة أمامه بيت من مؤمني بني إسرائيل، جهاز المخابرات أمامه بيت من مؤمني بني إسرائيل، مناطق القوة الضاربة أمامها المؤمنون من بني إسرائيل. ترى هل المنازلة أن معهم أسلحة ومعهم قدرات ومعهم متفجرات ويستطيعون المواجهة فردا بفرد أمة بأمة؟ لا والله، كانوا من الضعف بمكان، لكن الله عز وجل خاض لهم عز وجل المعركة. بأي شيء؟ أرسل على الفرعون وقومه 9 آيات بينات شغلتهم عن المهمة التي كلفوا به، كلفوا بحملة إباد، لأنهم قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إيه ده؟ ده انقلاب على نظام الحكم، تغيير مكونات المجتمع الأساسي، أنت هتسيبهم ولا إيه؟ بهذا المنطلق قال الملأ من قوم فرعون. ماذا قال الطاغية؟ هو لا يعتد بأي فكر ولا أي قيمة، ولم يعتبر من هزيمة الأمس يا عبد الله. الطغاة لا يأبهون بالشعوب ولا يأبهون إطلاقا بقصة الفكر أو قصة مقارنة عقيدة بعقيدة أو مناظرة أو حلقة نقاشية، هذا لا يعنيهم إطلاقا، بل قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هي القوة الغاشمة التي ليس معها حل يا عبد الله، قوة غاشمة تملك أن تعتقل الجميع وتملك أن تبيدهم يا عبد الله، وليس هناك أي مسؤولية لا سياسية ولا قانونية ولا دولية. طالما المذبوح مسلم، ثق أن منظمات الإنسان والهيومن رايت وكل المنظمات الدولية والعالمية ستغمض عينها وتصم أذانها، وهذا ما جرى يا عبد الله. إلا أن الله أراد أن يحبط كيد الفرعون يا عبد الله، أرسل عليهم الجراد فشغلهم والقمل فأنهكهم والضفادع والدم آيات مفصلات. انشغل الشعب بطاغيته وانشغل الطاغية بهذا الوباء وظل مدة من الزمن، وموسى وقومه أقدامه راسخة. لكن العجيب ساعة توجه موسى لقومه الذين رأوا كل هذه الآيات، توجه إليهم طالبا منهم مزيدا من الصبر، قليلا من الصبر، وأن يستعينوا بإيمانهم ويتوكلوا على ربهم وأن يتحملوا البلاء. مزيد من الصبر يكون النصر، فقد قال أصحاب المعارك الطويلة نصر النصر صبر ساعة، يعني أن تكون قريبا من النصر اصبر أكثر من عدوك هو سينهار حتما يا عبد الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عذاب والعاقبة للمتقين. لم يطلب منهم هذا قبل أن يخوض أول معركة ولا ثاني معركة ولا ثالث معركة، بل طالبهم بها بعدما ظهرت الآيات والبينات والدلالات أنه حق وأنه جاء من عند الله الحق وأن وعد الله عز وجل حق. استعينوا بالله واصبروا، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تخيل الرب ماذا كان رد المؤمنين الصادقين الراسخين يا عبد الله من بني إسرائيل، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا. ذا معلوم، أذى بني إسرائيل كان معلوما بالقاصي والداني يا عبد الله، أذى ليس بعده ولا مثله أذى. مواليدهم تذبح بعد الولادة فورا، ونساؤهم ليسوا ملك يمينهم، بل الطاغية يستعبدهم ويأخذهم للمتعة أحيانا، وللعمل خادمات أحيانا، ولجني المحاصيل أحيانا، ولا يملك الرجل من أمر نفسه شيء، ضرائب باهظة لا يتهنؤون على عملهم ولا أموالهم. بلاء حقا من ربهم عظيم، لكنهم قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما الأذى الذي وقع عليهم بعدما جاء موسى صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم كتاب الله عن هذا الأذى، ولم يخبرنا التاريخ عن هذا الأذى، لكن لك أن تتوقع نوعية هذا الأذى. السحرة كانوا مكرمين منعمين على الأقل بما يصنعونه من ألعاب بهلوانية وسط تجمعات الناس وألعاب السرد، يحصلون في النهاية على ثمن تذاكر أو تبرعات الناس بسبب هذه الألعاب البهلوانية بأعمال السحر وغيره. حرموا هذا يا عبد الله لأنهم كفروا بالسحر وكل أعمال السحر. إذا لم يعد لهم موطن رزق ولم يعد لهم عمل يعود عليهم بما يقيم حياتهم، فقالوا لموسى أوذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لكن الواثق بالله المتعلق بالله يعلم أن القضية قضية رب وقضية كون وقضية قدر. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من بعده. يعني ممكن ربنا عز وجل ينهي القضية في لحظة واحد وتصبح أنت على خزائن كل هذه الأرض يا عبد الله. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من بعده. طيب لحد كده لما نبقى بقى إحنا سادة الناس ولينا كل شيء في البلد انتهت المعارك وانتهت القضية؟ لا والله لم تنتهي، لأن الله عز وجل حينما يستخلف قوما موسى يقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من بعدهم، قال فينظر كيف تعملون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، قصة موسى والفرعون هي قصة كل الأمم والشعوب المستضعفة، جعلها الله في كتابه نبراسا لكل جيل ولكل أمة، ففيها من المواعظ وفيها من الفوائد ما لا يمكن أن يحصر أو تنقضي حكايتها في خطبة الجمعة، إلا أننا نمر عليها سريعا. موسى صلى الله عليه وسلم بعد هذا التحدي العجيب، التحدي السلمي، هو في البيوت يقيم أمام الطغاة، لكن ليس هناك تنظيم مسلح سري سيتولى حمايته، إنما الله عز وجل أراد أن يقيم قدره وأراد أن يهلك الطاغية، وكلكم تعلمون نهاية القصة. نجى الله موسى وخرج من مصر ليلا بأمر من الله، أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. لما بلغ إلى شاطئ البحر الأحمر عند مدينة السويس أتبعهم فرعون وجنود. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهت القضية، صابرين راح بلاش، أملنا الكبير ضاع، ها هو الفرعون وقومه في أعقابنا. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الواثق بالله الذي في قلبه يقين جازم بأن الله لا يتخلى عن عباده الصالحين قال كم إن معي ربي سيهدين. وبالفعل لم يتخلى الله عن موسى صلى الله عليه وسلم، أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. تخيل البحر الأحمر ينفلق إلى 12 طوضا، أي معبرا وكبري عظيما، ينفلق كل طوض، كل فرق كالطوض العظيم. عبر موسى وقومه صلى الله عليه وسلم 12 قبيلة، لأن الله عز وجل جعلهم 12 معبرا. لماذا لم يكن معبرا واحدا؟ الخلاف بين بني إسرائيل عجيب وقديم، رغم أنه طريق النجاة الوحيد، إلا أنه 12 طريق للنجاة، 12 طريق لكل قوم وقبيلة طريق مخصوص، لأن الله يعلم طبيعة بني إسرائيل. طبيعة بني إسرائيل ليس مثلها طبيعة على وجه الأرض، طبيعة صنع الخلاف في وقت الخطر، طبيعة صنع النزاع في وقت اضطراب القتل يا عبد الله. مع أنهم قال إنا لمدركون، إذا كان يكفيهم خط نجاة، طريق نجاة واحد، لكن الله يعلم والناس لا يعلمون. طبيعة بني إسرائيل الشقاق والنزاع والمنازعة، حتى ولو كان عندهم الدليل وعندهم العلم بأن نجاتهم في وحدتهم، نجاتهم وقوتهم ألا يختلفوا الآن، لا، هم ضد جميع الطبائع يا عبد الله. اسمع قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعدما توفر لهم العلم واستقر الدليل أن هذا طريق النجاة، وأن النجاة تحتمل لا تحتمل أن يختلفوا، صنعوا بخلافها. لو كان معبرا واحدا لتقاتلوا على أمور كثيرة، منها من يعبر أولا. يختلف على هذا؟ نعم، وقد يقتتلوا يا عبد الله. ومنها أيضا من يتخذ القرار بالعبور، موسى ولا فلان ولا فلان ولا فلان، وما توقيت هذا القرار وما طبيعة هذا القرار. قوم شقاق وقوم نفاق أخذوا على الخلافات من أول يوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، اجتمعوا على نصرته وعلى الوفاء بالعهد له. لم تمضي الأيام، نكفوا العهود واختلفوا يا عبد الله. لما غادروا وأسروا بعد غدرهم كي تضرب أعناقهم اختلفوا، وهم يقدمون للقتل اختلفوا فيما بينهم، فقالوا: ترى إلى أين يذهب الواحد منا؟ فقال لهم سيدهم: ما رأيتكم إلا هكذا تختلفون منذ ولدتكم أمهاتكم. يعني انتم ما بتفهموش، ألا ترون الداعي؟ الداعي له بيستدعي المعتقل أو بيستدعي صاحب الغدرة، ألا ترون الداعي يأتيكم فينزع منكم ثم لا يعود المنزوع إليكم؟ برضو عايزين يعرف، طب هم خدوه ليه؟ بيعملوا إيه؟ قال لهم: إنه القتل، إنه القتل، يعني اللي بيتاخد مش عشان يسأل في النيابة واستجواب سين وجيم، لا، مأخوذ ليقتل لأنهم غدارون يا عبد الله. فقال: هكذا أنتم منذ ولدتكم أمهاتكم تختلفون، إنه القتل. ثم قال كلمة عجيبة، قال: إنها قدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ما هذا القدر والملحمة المكتوب على بني إسرائيل يا عبد الله؟ إنه يصدق بكلام الله عز وجل، حيي بن أخطب يوقن بنبوة محمد وما جاء به، إضافة إلى ما عندهم من علم التوراة يا عبد الله. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذا وعد الله يعلمه حيي بن أخطب ويوقن به أشد من يقينه أنه يتكلم. يقول: إنها ملحمة وقدر كتبت على بني إسرائيل، ولكن من يغالب الله يغلب. ليت المسلمون يعلمون ما قال حيي بن أخطب: من يغالب الله يغلب، لأن الله قال: الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الكرام، عبروا وأغرق الله الطغية أمام أعينهم، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك، يعني ده وعد الله، ودائما هذا وعد الله: كذلك وورثناها قوما آخرين. انظر إذن لبني إسرائيل بعد النجاة يا عبد الله، عبر وعظات، لئلا يختلف المسلمون، فهم بيدهم مفاتيح القوة. قال موسى صلى الله عليه وسلم أول ما عبر ببني إسرائيل: نظروا إلى قوم يعكفون على أصنام لهم، أول ما قالوا وهم معجبون بهذه الحضارة الصنمية الحجرية، قالوا: يا موسى، نعم، ماذا تريدون؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا سبحان الله، أين العقيدة التي لم يمض عليها دقائق؟ أين العقيدة وقد رأوا آيات بينات، رأوا هزيمة الفرعون بسحرته، رأوا الجراد والقمل والضفادع والدم يكف عنهم بطش الطغاة ومكر الطغاة وعيد الطغاة وكيد الطغاة، بل رأوا هلاك الطاغية بجنده في البحر أمامهم قد ابتلعهم. وبعد كل هذا يقولون لموسى صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: اتقوا الله، اتقوا الله، أي أن الله عز وجل أحق أن تتقوه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما كانوا يعملون. فهموا يعني، وانطلقوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، ما إن ذهب لميقات ربه. حتى كانت هذه القصة إنها معركة غريبة من نوع آخر يا أيها المسلمون، هي قاعدة: ليس كل ما يلمع ذهبا. طيب، لو كان ذهب يستحق الالتقاط، ليس كل ما يلمع ذهبا، هذه لها قصة. رجل مسكين فقير يعمل بزراعة وأجير في الأرض يا عبد الله، ذهب يوما ليزرع أو ليقلع فوجد حقيبة سوداء حملها بين الحطب وانطلق إلى بيته مسرعا. لما وصل اعتبر أن هنا كنز يا عبد الله، دخل مع زوجته إلى غرفة النوم وأغلق الباب وهو يحتضن الحقيبة وفرحان أخيرا سيودعون الفقر. شق الشنطة أو الحقيبة، وجد سبيكة تشع ضياء تلمع يا عبد الله، أقبل يقبلها من كل زاوية فيها، كذلك زوجته. أولاده بالخارج لم يصبروا، طرق على الباب حتى كادوا أن يكسروه، فتح لهم. الكل اختطف القطعة بوصفها المنقذ من الضلال، المنقذ من الفقر يا عبد الله. كلهم أخذ نصيبه في حضن طال أن قصر مع هذه السبيكة المومضة اللامعة، ما هي إلا دقائق حتى هلكوا. كان يورانيوم مشع يا عبد الله، كان عمودا يورانيوم قد هربه مهندس سرقه من شركته ليعمل به أعمال أخرى، لقيه المسكين فرح بها فتحها، وكان كما سمعتم فولوا جميعا وماتوا. ليقول القائل: فعلا ليس كل ما يلمع ذهبا، أظن ماذا لو كان ذهبا؟ ليس كل ما كان ذهبا يستحق الالتقاء. في هذا الباب قصتين سأكتفي بواحدة. القصة تقول أن موسى ذهب لميقات ربه، وأن السامري صنع لقوم موسى عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا العجل من أي معدن هو؟ من أنفس المعادن وصنع يا عبد الله. طب وانت جبت دي منين؟ ايه دليلك؟ اسمع، موسى لما عاد لقومه يلومهم على هذا السقوط وهذا الانحطاط، قال قومه حملنا أوزارا من زينة القوم. ماذا فعلوا وهم خارجون من مصر؟ حملوا معهم ما خف حمله وغلى ثمنه بغير طريق شرعي يا عبد الله. إن شئت قل سرقوا ذهب أهل البلد، فلما هربوا بهذا الذهب وكان معهم هذا السامري ألقى وصنع لهم عجلا جسدا. هم بيحكوا القصة، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. إذن الذهب ألقي في هذه النار وصار عجلا. قال للسامري ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. دائما المثقفون في البلد يقولون للناس هم مميزين، أصحاب أفكار عملاقة، والباقون جهلة لا يرتقون لمستواهم الفكري. فمن هذا الرقي الفكري، رقي البراجع مثلا، ماذا يريد البراجع لمصر؟ يريد لها أن تكون فيها حرية. طب ما الحمد لله في حرية، الصحافة بتشم رئيس الجمهورية في بعد كده حرية. لا، هو عايز حرية صغننة كده، عايز معبد بوز صغنن عشان لو في بوزيين يعبدوا يعني يأدوا العبادة بحرية. هذا ما يريده البرادعي. ماذا يريد عبد الفتاح إبراهيم 6 إبريل و 8 مارس ويونيو؟ يريد هذا الرجل أن تشيع الفاحشة بين الرجال والرجال، أن يصنع الناس وأن تترك الحرية للناس، أن يصنعوا صانع قوم لوط يركب الرجل الرجل أو يركب، دي حرية شخصية. فهذه أيضا أفكار ثقافية، وهذه بعض مطالب القوم يا عبد الله. وماذا تريد النساء؟ علياء المهدي مثلا تريد أو لا تريد؟ لا تريد أي قيد على بدنها يا عبد الله، مش عايز أي قيود. والله ده واضح ان في مصر برضه ما فيش قيود، ملعراهم على الشواطئ والراقصات يبدين اكثر مما يخفينا، وامر متاح وقانوني جدا وطبيعي. الحقيقه لا، برضه اصل الناس المفكرين دول يعني مش واخدين بالكم انتوا، هم عايزين ابعد من كده. هي تريد الا تكون عليها اي قطعه من الثياب بالمره، لذا تعرض في بلاد اوروبا وطلبت أن يكون النساء حرية بهذه الطريقة. وآخرون يريدون كلهم لهم مطالب يا عبد الله. كذلك كان السامري، بصرت بما لم يبصروا به. يا مفكر، يا سلام، يا مستنير، ماذا رأى يا عبد الله؟ رأى أن يجعل لهم عجلا جسدا له خوار، بس تصرف عليهم اللي معاه ذهب يرميه في النار دي. فكلهم جمعوا الذهب، اللي مش غرمانين في حاجة، اللي سلبوه من مصر وألقوه في هذه النار يا عبد الله، فصار عجلا جسدا له خوار. قال المثقف المستنير المتحضر، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهل هذا العجل رغم أنه من ذهب والناس كلها تقول إله من ذهب؟ أهل مكة خاطبوا النبي وقالوا صف لنا ربك، أمين ذهب هو أم من فضة؟ أنتوا يعني إيه؟ طب لو قال ذهب معاذ الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يبقى الأمر في نظر، ممكن نتفاوض بقى ذهب فنعبد هذا الإله الذهبي يا عبد الله. فنزل قول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأخيرا سيحصر الفرات عن جبل من ذهب في نهاية الزمان. انظر ماذا ستفعل الأمم والشعوب والعمال والفلاحين والمثقفين إلا المؤمنين، سيتقاتلون عليه يا عبد الله. ليه خير؟ أبدا، ده جبل من ذهب يا عم، جبل ذهب، والكل يريد أن يغترس من هذا الذهب الخالص يا عبد الله. بل قلت قبل ذلك أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم مر على 3 قتلى، ونظر إذا بين أيديهم ذهب، ونظر أصحابه من المؤمنين وحواريه من بني إسرائيل وهم يتعجبون. هنا لغز وله قصة. قال عيسى بن مريم: أو نبئكم؟ قالوا: بلى، احكينا قصتهم. فقال: خرج 3 نفر فوجدوا سرة من ذهب، فقالوا: نقتسمها، بالعدالة الطبيعية. فلما قسموها 3 أثلاث وعلم كل منهم نصيبه، قالوا: إنا جوعى، يا فلان ألا تذهب وتأتينا بطعام؟ قال: نعم. فذهب يأتيهم بطعام، فانظر ماذا جرى. الذي ذهب ليأتي بالطعام رابده شيطان، والنفس البشرية الطماعة. قال: إيه رأيك، 3 على 1 أفضل ولا تاخد تلت؟ لا طبعا، 3 أنصبة لـ1 أحسن من هو ياخد تلت بس. فعزم على قتلهم. طب إزاي؟ أن يدس لهم السم في الطعام. طب واللي هناك؟ نظر الإثنان إلى هذا النصيب السادس ويبصوا برضو نصيبهم، واتفقا: طيب 3 على 2 ولا 3 على 3؟ لا طبعا، 3 على 2 يزيد النصيب. فاتفقا على قتله، أول ما يوصل يقتل فيفوز بنصيبه ويقسماه سويا. فلما وصل صاحبهما بعد أن جاهد وعرق في ذهاب وإياب، وصل بالطعام، قتلاه فورا وخلى لهم الجو وقسم السرس عليهما، فصار نصيبهما بزيادة، فطعما وأكلا فمات بالسم يا عبد الله. وكانت هذه قصة الذهب. فليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل ذهب يستحق الالتقاط يا عبد الله. هذه قصص، ما علاقتها بمصر الثورة؟ ما علاقتها بالإخوان؟ ما علاقتها بالسلفيين؟ أقول: كلهم فيه الخير، كلهم على ثغر من الإسلام، لو وقف عليه لأحسنه وأتم هذه الثغرة يا عبد الله. وأضرب مثالا أخيرا وسريعا، أقول: عندما هوجم قصر الاتحادية واكتملت المؤامرة وامتنع وزير الداخلية عن الرد على استدعاءات رئيس الجمهورية، لاحت المؤامرة، وضحت القصة، لولا أن الله عز وجل ألهم فصيلا من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ونزلوا الاتحادية حموا الشرعية بدمائهم لانتهت القصة من زمان. إذن جانب التضحية عند الجماعة الإسلامية وإدراك أنهم يجب أن يكونوا يدا واحدة عند الخطر شاهدناه، ليست أول مدي للجماعة الإسلامية. لما تقاعست وزارة الداخلية وأرادت أن تجعل انهيارا أمنيا باتفاق مع أقسام الشرطة ومدير الأمن في أرجاء الجمهورية، وانسحبوا من أقسام الشرطة وأغلقوها، سبحان الله، خرجت مبادرة الجماعة الإسلامية، خرجت المبادرة التي أنقذت مصر من الهوية، ونزلت تلك الكتائب التي أنزلوها في الشوارع، لم تكن كتائب مسلحة ولم تكن إطلاقا مدججة بأي سلاح، إنما مجرد نزول الجماعة الإسلامية في الشارع لإعادة الأمن. فشلت خطة المجرمين في وزارة الداخلية، وسارع الضباط بالعودة لأعمالهم، وسارعت جبهة الإنقاذ بالتفاوض مع الضباط ليعودوا إلى أعمالهم. لأن الجماعة الإسلامية لو أمسكت بزمام الأمور في هذا البلد ستحسمه لا محالة، ولن ترضى بأي حل وسط مع الذين أرادوا التخريب يا عبد الله. الشيخ صلاح، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، عقلية وعبقرية، وأيضا له موطن قوة. انظروا لما تكاتف الأعداء عند قصر الاتحادية، قام بعمل موازنة خطيرة، جمعنا ودعانا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لنذهب إلى هناك ونعتصم ونشكل قوة ضغط على هذا الإعلام المجرم. وقد كان ذهبنا ولا ننوي على شيء، وليس معنا أي سلاح من أي نوع كان، بأجسادنا وبأشخاصنا وقوتنا الذاتية في أبداننا وصلنا إلى المكان واعتصمنا فيه ونجحت المعادلة يا عبد الله. كل منا فيه الخير يستطيع أن يقف على ثغرته. السلفيون ثغرتهم سد جهل الناس، ثغرتهم علمية. متى نرى من السلفيين فعل خالد بن الوليد؟ كان على أعلى قمم الجيوش، صاحب الفتوحات الكبرى والمعارك الحاسمة. عمر أنزله من مرتبته إلى جندي عادي جدا. ماذا فعل خالد؟ لم يذهب للإعلام الفلولي ولا القنوات الفضائية ولم يشاهر بالقرار أبدا. كل ما فعله خالد أن قابل على رأسه، سمع وأطاع لعمر بن الخطاب، ولم يقم بأي نوع ضجيج كما فعل هذا الذي عزل من وظيفته بأي صورة كانت. أساء الأدب وأطال اللسان، وبدأ الجميع يطالب بمناصب، مع أن نعلم أن النبي قال ما نعطيها من طلبه. أما رئيس الجمهورية والله نشهد لم يطلبها، لذا سيعان عليها. ونسأل الله عز وجل أن نكون على ثغورنا التي نعلم أننا نستطيع القيام عليها، هذا نجاتنا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أهل سوريا ومجاهديها وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل الدائرة على بشار وعلى المجرمين حزب الله وإيران. اللهم انصرنا عليهم. اللهم أعلي كلمة المؤمنين واخفض اللهم كلمة المبتدعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. آمين آمين آمين. واقم الصلاة واعتذر الإطالة.